يعني قواعد الليلة من حيث سيبدأ عبد الرحمن إلى أن ينتهي قواعد مهمة جدا، لأنها يتعرض طالب العلم في كثير من مسائل الاستدلال لهذه القواعد، فأرجو أن تكونوا متيقظين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. هذه الكلمات التي سمعناها وقد جمعها العلامة بن سعدي، هذه قواعد مهمة جدا لا تكاد تمر بمسألة من مسائل الفقه إلا وقد صاحبتك تلك القواعد، بعضها أو جلها أو قليل منها. وقد جمع العلامة بن سعدي في هذه الصفحة قواعد جليلة جدا، جمع قواعد جليلة جدا في هذه الصفحة الصغيرة. أحيانا تأتي بعض القواعد الأصولية استعمالها قليل، وأحيانا تكون بعض تلك القواعد مما ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يدركها تماما، لأنها تصاحبه في كثير من الاستدلالات الفقهية. بعد هذه المقدمة التي حركت فيكم ما حركت من الانتباه، نبدأ نتعرف ما هي هذه القواعد المهمة التي قدمنا لها هذه المقدمة. عندما أقول نكاح المرأة على أختها حرام، يعني يحرم أن أتزوج أختين في آن واحد، عندئذ إذا قيل لي ما الدليل أقول قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، أي لا تجمعوا بين الأختين. عندما أقول الزنا حرام أقول قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن هذا يسمى عند الأصوليين نص، أي أنه صريح في الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا جليا بينا. الله جل وعلا يقول: حرمت عليكم أمهاتكم. هل بقي هناك احتمال للاستدلال أم أن الأمر قطع؟ لأنه ورد فيه نص صريح. ولكن الصحابة كما جاء في الصحيحين عندما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريظة وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هل اتفقوا أم اختلفوا؟ اختلفوا. فلما أذن أذان العصر اختلفوا على قولين، قال بعضهم نصلي قبل أن نصل إلى قريظة، لم يرد منا ذلك، أي لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها. وقالت الطائفة الأخرى لا نصلي حتى نأتي بني قريظة. إذن الآن لماذا لا نختلف في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، ثم لماذا اختلفوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين العصر إلا في بني قريظة؟ لأن الدلالة هنا نص صريح، والدلالة هنا صارت محتملة، ظنوا أنه أراد منهم الإسراع، والآخرون ظنوا أنه أراد أن يؤخر وقت العصر فلا يصلون العصر إلا في بني قريظة. من هنا نقسم دلالات النصوص الشرعية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نص صريح لا يحتمل إلا معنى ظاهرا واضحا جليا، لا يحتمل معنى آخر، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يعني يحرم عليك أن تتزوج أمك. ونص ظاهر ونص محتمل. إذن كم قسم تدور عليه الدلالات الشرعية؟ ثلاثة: صريح وظاهر وماذا؟ ومحتمل. أنا سأبين لكم الآن ضرورة هذه القاعدة بتطبيق عملي، لكن نفهمها الأول. نص صريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا صريحا، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة. وهذا يسمى عند علماء الأصول تارة يقولون نصا صريحا، وتارة يسمون الصريح نصا، يقولون الدلالات إما نص أو ظاهر أو محتمل، يقصدون بالنص الايه؟ الدلالة الصريحة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. كلام جميل جدا. وما هو الظاهر؟ نفهمه بمثال. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سأل أزواج النبي رسول الله، معنى الرواية، أيتنا تلحق بك أولا يا رسول الله، من منا من نسائك ستموت بعدك أول من تموت منا؟ فأطلع الله عز وجل نبيه على الغيب في هذه المسألة فقال أطول كن يدا، أسرع كن لحوقا بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري فكنا نأتي بالقصبة نذرع بها، يعني كنا نأتي بالعصا القصيرة نقيس من منا أطول يدا، أطولكن يدا. في صحيح مسلم: فماتت زينب فعلمنا أن ما قصد طول اليد بالصدقة. وجاء في البخاري: ماتت سودة. وتكلم الحافظ في الفتح هناك تكلم عن الوهم في الحديث في المسألة. الذي يهمنا الآن أن زينب كانت قصيرة فكانت أقصرهن يدا، ومع ذلك ماتت قبلهن. قالت أمنا: وكانت تعمل بيدها وتصدق، يعني كانت بتشتغل بإيدها وبتبيع وكانت تحب الصدقة. في صحيح مسلم. الآن انتبهوا، ماذا فهمنا أزواج النبي في أول ما سمعوا النص؟ أنه يقصد طول اليد الحسية، طول الجارحة، لأنه قال أطولكن يدا. فلما ماتت زينب وكانت أقصرهن وكانت أقصرهن يدا، علمنا أن النبي ما قصد طول اليد الحسية، وإنما قصد طول اليد بالإيه؟ بالصدقة. قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك في ولا في واو في واو ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن من هذا النص نفهم لما قال أطولكن يدا ما هو الظاهر؟ الظاهر أنه قصد اليد الحسية. لو كنت قاضيا، أنا لو قاضي للمسلمين وجاني رجل وقال: فلان اتهمني بالسرقة وقال يدك طويلة، ماذا تفعل إذا كنت قاضيا؟ انظر، إذا كانت يده طويلة لا تستطيع أن تحكم عليه بشيء، لأنه في الواقع أنه يده طويلة. ولكن إذا رأيت الرجل يده قصيرة وقد قال له هذا يدك طويلة، إذن فقد رماه بالإيه؟ بالسرقة. إذن ماذا فهمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طول اليد الحسية. لكن هو ماذا قصد؟ هو قصد طول اليد بالصدقة. هل هذا النص يقال هو نص صريح الدلالة فيه صريحة؟ الجواب لا. إذن ما هو؟ ظاهر. إذن من هنا من يستطيع أن يفرق لي بين الصريح والظاهر قبل أن أفرق من هذا الحديث؟ من يستطيع الآن يعطيني معنى للظاهر قبل أن ابن سعد؟ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر يمشي ماشي. أحسن. الظاهر هو ما احتمل أكثر من معنى، ولكن إحدى تلك المعاني أولى وأقرب. إذن الظاهر هو ما احتمل معنى قريبا من اللفظ، هو ما دل على معنى قريب من اللفظ مع احتماله لمعنى آخر. إذن هذا يسمى إيه؟ ظاهر، ليس بصريح لأنه يحتمل، وهو أيضا ليس بمحتمل لأن أحد الاحتمالات أقرب من الإيه؟ من الآخر. إذن فهو ظاهر. إذن فالظاهر عند الأصوليين هو النص أو اللفظ الذي احتمل معنى بعيدا وهو دال على معنى قريب. إذن هو محمول على معنى أقرب مع احتماله لمعنى أبعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أطول كنا يدا، الاحتمال الأقرب ما هو؟ احتمال طول اليد الحقيقية، لأن هذا هو الظاهر. فلما لم يقع هذا وماتت وهي أقصرهن يدا، علمنا أنه قصد طول اليد بالصدقة، فهذا معنى إيه؟ أبعد. إذن الظاهر يحتمل أكثر من معنى، بعضها أقرب من بعض، فالواجب أن يحمل على المعنى الإيه؟ الأقرب، فإذا تعذر حمل على المعنى الأبعد. إذن هذا يسمى عند الأصوليين إيه؟ هو نص ظاهر. طيب نعطي مثالا آخر. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، من حوسب عذب، أي إنسان يحاسب يوم القيامة فإن نتيجة حسابه أن يعذب. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها جعلني الله فداءك يا رسول الله. انظر إلى الأدب في طلب العلم. استشكلت كلامه، فقبل أن تطلب البيان عن هذا الاستشكال قدمت معذرتها وقدمت توقيرها لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، جعلني الله فداءك يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثم الله جل وعلا يصف وينقلب إلى أهله مسرورا. إذن الآية تقول أن الرجل من أهل الجنة سيحاسب ثم بعد ذلك يدخل الجنة، إذن لم يعذب. إذن فظاهر كلامك يخالف ظاهر إيه؟ القرآن. فلذلك تأدبت وقالت جعلني الله فداءك، لأنها تعلم أنه هو الذي أعلم بمراد الله منها. فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقصد أن المراد من قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي أن المراد بالحساب هنا مجرد أن يعرض على الله وأن تعرض عليه أعماله، ولكن لو أن الله دقق في المحاسبة سينجو أم يهلك؟ إذن تفرق بين العرض وبين الإيه؟ الحساب، مع أن القرآن قد سمى العرض حسابا، ولكن الحساب الذي قصده النبي غير الحساب الذي جاء في القرآن. فهمتم؟ إذن النبي قصد حسابا معينا وهو حساب المناقشة والتشديد، والآية تكلمت عن الحساب بمعنى مجرد الايه؟ العرض. إذن إيش علاقة هذا بقضية الظاهر؟ ها؟ من يجاوب؟ إيش علاقة هذا الحديث بمسألتنا، مسألة الظاهر والصريح؟ ما علاقة هذا بذا؟ نعم. لا لا لا، ما تشرح ليش، انا شرحت لاني انا اجدع منك، انا مش عاوز الشرح لانه احنا فهمنا. انا عايز تقول لي ايه علاقة الحديث هذا بمسألة العمل بالظاهر؟ احسن، من غير ما تعمل لي دوش. هم الكلمتين دول بكم السلعة دي؟ والله انا كنت في السويس وبعدين رحت لاسمع اللي يا حبيبي بكام؟ خمسة.
أن الظاهر من قول الله جل وعلا حسابا يسيرا الحساب، الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب، أي حساب؟ فهي عملت بالظاهر الذي فهمته من الإيه؟ من القرآن، لأن القرآن بيّن أنه سيحاسب وبالتالي لا بد أن يعذب، حتى بيّن لها النبي أنه ليس المراد بظاهر الحساب الحساب، وإنما المراد من ظاهر الحساب الإيه؟ العرض، العرض. اتضح؟ إذن الصحابة كانوا يفهمون الظاهر، فإذا جاء ما يشكل انتقلوا من المعنى الأقرب إلى المعنى الأبعد. إذن من هنا يظهر لكم الفرق بين دلالة النص وبين دلالة الظاهر، فدلالة النص لا تحتمل كمل إلا معنى واحدا، ودلالة الظاهر تحتمل أكثر من معنى بعضها أقرب من بعض، فالواجب في الظاهر أن يحمل على المعنى الأقرب، فإن تعذر حمل على المعنى بس، انتهت القضية. صعب الأصول يا أولاد ولا سهلة؟ والله حلوة زي الفل، مش كده ولا لا؟ عايز تحفظ الأصول احفظ الأحاديث، فحفظك للأحاديث يضبط لك الايه؟ يضبط لك القواعد، لأن تدريس الأصول له طريقتان، إما أن تدرس الأصول على مذهب أهل الحديث كأحمد والشافعي، وإما أن تدرس الأصول على مذهب قوم آخرين. في رسالة ألفها طالب علم من باكستان أو عالم لا أعرفه، يبين فيها شرح أصول الفقه على مذهب أهل الحديث، رسالة مفيدة جدا، لكن لا أعرف مؤلفها، لكن الرسالة قرأتها مفيدة جدا، فمن استطاع أن يقتنيها فليقتنيها. أصول الفقه على مذهب أهل الحديث. إذن هذا هو النص، وإن شئت قلت الإيه؟ الصريح والظاهر، وبينهما مرتبة وسطى وهو النص المحتمل. ها مدام قلت صريح وظاهر بديهي جدا أنكم عرفتم الآن المحتمل. ما هو المحتمل؟ هو ما احتمل أكثر من معنى مع استوائها في الاحتمالية، لأن لو بعضها أقرب من بعض صار محتملا أم صار صار ظاهرا. نعطي مثالا، يقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقة يجب عليها إذا طلقت أن تعتد بثلاثة قروء، وقد اتفق العلماء على أن عدة المطلقة إذا كانت تحيض أن عدتها ثلاثة قروء ولا يختلفون، ولكن علماءنا اختلفوا ما المراد بالقرء على قولين. قال بعضهم القرء الطهر، وقال بعضهم القرء الحيض. إذن فمن فسر القرء بالطهر قال إذا طلقت المرأة وكانت حائضا، على قول من يقول بوقوع طلاق الحائض، يقول يجب تنتهي حيضتها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. طيب ومن قال أن القرء هو الحيض وطلقت المرأة وهي حائض تبدأ تحسب القرء الأول وهو الحيض من أول إيه؟ من أول طلقتها وهي حائض فتعتد بهذا الحيض على قول من يقول إلى آخر. إذن العلماء اختلفوا في القرء على قولين. لماذا؟ لأن القرء في لغة العرب تارة يراد به الحيض وتارة يراد به الطهر، هذا احتمال. طيب نحن درسنا في الفقه مسألة مسح الرأس. الإمام الشافعي قال بعض الرأس يجزئ في المسح، والإمام أحمد قال لا بد من الرأس كله. فعند أحمد لا بد أن تمسح الرأس كله، وعند الشافعي رضي الله عنهما عن الشافعي وأحمد، وعند الشافعي يجزئك أن تمسح بعض الإيه الرأس. لماذا اختلف؟ لأن الباء في قول ربنا برؤوسكم تحتمل وجهين، تحتمل أن يكون المراد بالباء التبعيض ببعض رؤوسكم، وتحتمل أن تكون للإلساق كما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بوجوهكم للإلساق أي بالوجه كله، لأنه لا قائل أنه في التيمم يجزئ مسح بعض الوجه. فلما احتملت الباء وجهين اختلف العلماء على قولين، ولما احتمل القرء وجهين اختلف العلماء في بيانه على وجهين. إذن النص المحتمل ماذا نفعل به؟ نحن قلنا في النص الظاهر نأخذ بالمعنى الأقرب، جميل. فإذا كان النص محتملا كما ذكرت مثالين، فامسحوا برؤوسكم وكقوله ثلاثة قروء، فماذا نفعل بالنص المحتمل؟ بالراحة بالراحة بالراحة، مش هنعمل حرب. طيب احتمل الوجهين، طب انا دلوقتي فقيه بماذا افتي؟ ما دام محتمل ومحتمل اعمل ايه؟ اقعد اتفرج عليهم كده؟ ما انا عارف احد الوجهين بمزاجي، طب اعمل ايه؟ احسن. النص المحتمل كيف نعالجه؟ اننا ننظر ان وجدنا دليلا يقدم احد الاحتمالين على الاخر عملنا به. ان وجدنا دليلا يقدم احد الاحتمالين على الاخر عملنا به. الان نطبق. طيب ثلاثة قروء، حد عنده فيكم دليل يجعلنا نحمل القرء على معنى من المعنيين؟ تفضل. أحسن. طيب خليك راجل كمل. أخرجه أبو داود. والله ما عارف أنا ما قلت لك شو صحيح ولا ضعيف، مدام قلت لك أحسن يبقى صحيح. أخرجه أبو داود، وانت راجل إن شاء الله. أخرجه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءته المرأة ودع الصلاة من قرء إلى قرء، يعني من إيه؟ من حيض إلى حيض. فاستدللنا بقوله على أن معنى قول الله ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. طيب انحلت مشكلة الاحتمالية في القرء. الآن ننتقل، استذكروا الفقه، استرجعوا الفقه الذي تم دراستنا له من قبل. الآن نيجي برؤوسكم، قلنا اخترنا قول الإمام أحمد، والحجة في ذلك عندنا ما هي؟ الحجة فامسحوا برؤوسكم، الحجة ايه؟ نعم، بس يا ولا عبيد هتقول لي ابن تيمية، اذا كان احمد والشافعي اختلفوا وتجيب ابن تيمية؟ نعم يا احسنت، ها، حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاقبل بيديه وادبر. انا اريد اعلق، احيانا في الدرس اقول واحد فيكم ده عبيد، انا لي اصل في السنة. لما مات حارثة في صحيح البخاري جاءت امه تبكي، افهم يا ولد عشان تعرف انت عبيط ليه، دي الحجة على انك عبيط. جاءت امه تبكي قالت يا رسول الله حدثني اين حارثة، ان كان في الجنة صبرت، وان كان غير ذلك لأرين الله او لأرين ما اصنع. فقال لها اهبلتي، يعني على لهجتنا ايه، انت عبيطة، انها جنان وليست جنة واحدة، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى كتبها الله لنا برحمة. الشاهد قال اهبلتي. نيجي بقى الموضوع لك. عشان اخدها طول الليل ضحك. الاصول انا بدخل فيها شوية كده علشان مادة بسيطة وحلوة. الشاهد سئل مالك كيف أيجزئ مسح بعض الرأس، فقال مالك حدثنا وروى حديث عبد الله بن زيد أن النبي أقبل بيديه وأدبر، يعني أن النبي إيه؟ مسح الرأس كله. فاستدللنا بمسحه رأسه كلها على أن المراد بقول الله برؤوسكم كالمراد بالتيمم الرأس كله لا بعضه. لم يحفظ أن النبي مسح بعض الرأس أبدا، إلا أنه مسح الناصية وأتم على العمامة، فقلنا يجوز أن يمسح على الناصية ولا يجزئه حتى يتم على الإيه؟ أما الإمام الشافعي رضي الله عنه وأكرمه الله قال يجزئ البعض. الآن أظن أنتم فهمتم ضرورة هذه القواعد، أنك لابد أن تفرق في الاستدلال بين دلالة النص وبين دلالة الظاهر وبين دلالة المحتمل. فإن وجدنا مرجحا في الاحتمال قوينا أحد الوجهين بحسب الدليل، كما مثلت الآن بالقرء، ذكر أخوكم جزاه الله خيرا حديث أبي داود دع الصلاة من قرء إلى قرء، وفي مسح الرأس حديث الصحيحين عبد الله بن زيد فأقبل بيديه وأدبر. فإن لم نجد مرجحا يرجح أحد الاحتمالين وكان النص يحتملهما ولم نجد مرجحا، فماذا نفعل؟ نتوقف، لا نستطيع أن نجزم باحتمال وأن ندع الاحتمال الآخر. ومن هنا يتفرع لنا قاعدة هامة، أقول ومن هنا يتفرع لنا قاعدة هامة نص عليها أبو عبد الله رحمه الله الشافعي، الذي كان من أوائل العلماء الذين أصلوا الأصول ووضعوها في قوالب من القواعد الأصولية، وهو أول من ألف في الأصول ألف كتابه العظيم الرسالة، واستحسنه أهل العلم كعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد، استحسنه في جملته. ماذا يقول الشافعي؟ يقول: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. وبمعنى أبسط، إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال. إذن هذه قاعدة في علم الأصول، إذا تطرق الاحتمال أي لم يكن النص لا صريحا ولا ظاهرا ولا يوجد، كمل يا ولد، ولا يوجد قرينة تدل على أحد الاحتمال. يا سلام، يا ريتني واحد زيكم كنت فلحت. انتوا جدعان، بس تأدبوا مع الله واجتنبوا المعاصي وأخلصوا نياتكم يجعل الله لكم شأنا، ولا تحيدوا عند أهل البدع لا يمنة ولا يسرى. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. شوف يا ولد، إذا تطرأ الاحتمال ولم نجد ما يرجح أحد الاحتمالين على الآخر، عندئذ سقط الاستدلال. شيخنا مقبل، ودائما أهل السنة فيهم ميزة، يعظمون علماءهم ويردون عليهم. كم نعظم أئمة أهل الحديث، فإذا جاء أحدهم وأخطأ رددنا عليه بالأدب والوقار. الشيخ مقبل كان القاعدة دي بتأرق نفسيته، يقول لك إيه يعني نرد الأدلة لمجرد الاحتمال، إذن سنرد أكثر الشريعة. وليس هذا مراد علماء الأصول، وليس مراد الشافعي، فقد بين الأثنوي في التمهيد والإمام علي الحنبلي البعلي في كتاب الأصول والشوكاني في إرشاد الفحول أن الاحتمال الذي يقصد ويسقط الاستدلال به الاحتمال القوي، الاحتمال المساوي، وأما الاحتمالات الضعيفة كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يجوز أن ترد النصوص الشرعية للاحتمالات الضعيفة. إذن بهذا تنحل المشكلة عند الشيخ مقبل، وقد توفي إلى رحمة الله رفع الله قدره. إذن المعنى، لا يقصد الشافعي ولا من يتكلم بهذه القاعدة كالإمام الشوكاني والأثنوي في التمهيد من الشافعية والإمام البعلي في كتابه وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وغيرهم من العلماء الأكابر، لا يقصدون إذا تطرأ الاحتمال سقط الاستدلال، لا يقصدون كل احتمال، إنما يقصدون الاحتمال القوي أو الاحتمال المساوي. تساوت الاحتمالات فعندئذ لا نستطيع أن نرجح احتمالا على آخر، فينحل بذلك ما عقده الإمام مقبل بن هادي الوادعي، وقد قرأت هذا بنفسي في كتبه فغفر الله لنا وله. إذن المراد، إذا تطرق الاحتمال ولم يوجد مرجح وكان الاحتمال قويا ومساويا وتعددت أوجه الاحتمالات في الدليل ولم يوجد مرجح، عندئذ لا يجوز الاستدلال، بل يجب أن يتوقف حتى يظهر ما يرجح احتمالا على آخر، فانفصلنا إلى أن الدلالات ثلاثة: أولها صريح وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ثم ظاهر بس يحتمل أكثر من معنى بس. هل هذا التعريف صحيح؟ يقول الظاهر ما احتمل أكثر من معنى، هذا غلط، صحح له. أحسنت يا ولد، ما احتمل أكثر من معنى بعضها أقرب من بعض، هذا هو الظاهر. والثالث المحتمل وهو ما استوت احتمالاته دون وجود مرجح لبعضها على الآخر. طيب نعمل عملية اختبار. الله المستعان. قوم يا عم الحاج، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ أي لماذا قيدت وقلت الكلب الأسود يقطع الصلاة؟ طيب إذا كان أحمر أصفر، ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. الآن نناقشك بناء على تلك القاعدة في تقسيم الدلالات: صريح وظاهر ومحتمل. ما المراد بقوله الكلب الأسود شيطان؟ ما المراد بالشيطان هنا؟ احنا ما قلنا من اي الدلالات كلمة الشيطان هنا، نحن قلنا ما مراده فيما يظهر لنا. ما مراده بالشيطان؟ الشيطان يعني جن، يعني بمعنى ان الكلب الاسود عبارة عن ايه؟ عن جني تمثل بصورة كلب اسود. جيد، الان هذا السؤال ليس الاول، الاول كان مقدمة. السؤال الان: من أي الدلالات ندخل قوله الكلب الأسود شيطان؟ هل في الصريح أم في الظاهر أم في المحتمل؟ في الصريح. طيب هل تستطيع تقول لي الآن لو أن النبي قال الكلب الأسود شيطان من الجن، لو أن النبي قال شيطان من الجن، يختلف عن قوله شيطان فقط؟ لو أن النبي قال الكلب الأسود شيطان من الجن، في أي الأقسام الثلاثة تجعله؟ في الصريح. طيب لو أنه قال بل قال الكلب الأسود شيطان، هل هو في الصريح أم في الظاهر أم في المحتمل؟ ها شفت حكت عليك، رجع عن قوله في دقيقة، شوية من شوية كان بيقول إيه؟ صريح، ثم الآن لما جاءه المثال قال إيه؟ ظاهر. اجلس. يقول الله عز وجل، انتبه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الله جل وعلا أطلق كلمة شيطان على إيه؟ على الإنس. ولذا ذهب بعض علماء الحديث قالوا الكلب الأسود شيطان، أي شيطان، أي كالشيطان في إضراره بالناس. فالكلب الأسود هو أكثر الكلاب شراسة وضرره أكثر من غيره. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم رأوا أن كلمة شيطان قد تطلق على ما ليس من الجن، بل تطلق على العاصي وتطلق على من ينبع منه الشر. قال تعالى: شياطين الإنس والجن. إذن فلم يصر أو فلم يعد قوله الكلب الأسود شيطان نزل من كونه أن يكون صريحا. ولكن ما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر؟ الظاهر أن الكلب الأسود شيطان من الجن. ولكن هل نستطيع أن نقطع بأنه صريح أن الكلب الأسود شيطان من الجن؟ ها، لكن في حديث: ولكنه ما علينا، خلينا عشان ما نتوسعش بيكم. أقصد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجن ثلاثة أصناف، فصنف حيات وكلاب، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون. هل هذا كقوله هناك الكلب الأسود شيطان أم أوضح؟ هذا صريح، هذا صريح أن من أنواع الجن من يكونون على هيئة الكلاب. قال: وقد أخرجه ابن حبان بسند جيد من طريق عبد الله بن وهب عن معاوية بن يحيى، أو عن معاوية بن يحيى بإسناده عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وإسناده جيد، وجاء من طريق عبد الله بن وهب، وجاء من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، فهو ضعيف من طريق عبد الله بن صالح، وهو جيد من طريق عبد الله بن وهب، رجاله رجال مسلم. إذن هناك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف، فصنف قال حيات وكلاب، إذن هذا نص صريح. بينما هناك في مسلم الكلب الأسود شيطان نص ظاهر. إذن من هنا فهمنا هذه الدلالات، فأقواها يليه المحتمل. فإذا تعارضت هذه الثلاثة أقسام قدم أقواها، أي إذا تعارض الصريح مع الظاهر. من يعطيني مثال احتج به الإمام مالك على جواز، على تحريم أكل الخيل؟ قم عود خسارتك، طيب شوية خسرت. ها، الآن اسمعوا لهذه المناقشة. بماذا احتج أبو عبد الله درة أهل السنة مالك بن أنس وقد أخطأ سلفا؟ اسمع، احتج أبو عبد الله مالك بن أنس، واحتج به المالكية، وأنا لما بقرأ هذه الآراء وأرى بعض المتأخرين يثبتون على قول إمام مع وجود النص الصريح أقول سبحان الله، هب أن الإمام لم يصله الحديث الصحيح، فما عذركم غدا إذا وقفتم بين يدي الله وقد جاءكم أمر الله وأمر رسوله صريحا صحيحا، كيف تجيبون الله غدا؟ الإمام مالك قال والخيل والبغال والحمير، احتج بهذا جمهور المالكية، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها، هذه للتعليل، خلقنا هذه الخيل والبغال والحمير لماذا؟ لتركبوها وزينة. إذن فالظاهر أنه يحل أكلها أم يحرم؟ لو سمينا هذا ظاهرا تنزلا، نقول الظاهر أنه حرمها لأنه ذكرها مع البغال والحمير ثم قال لي تركبوها. إذن هذا استدلال بما يمكن أن يسمى ظاهر. الآن عندنا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في لحوم الخيل، إذن هذا نص صريح. عندئذ نسألك، هل يجوز أكل الخيل أم يحرم؟ يجوز، لأن الآية إن سلمنا أن نصها ظاهر فقد جاء النص الصريح، والصريح مقدم على، وإن شئت قل الصريح يفسر الظاهر. فهمنا يا أولاد؟ الآن هذا مثال بين ظاهر وبين نص صريح. إذن فإذا تعارض الظاهر مع الصريح بالنسبة لنا قدم الصريح على الظاهر، وإذا تعارض الظاهر مع المحتمل قدم الإيه؟ قدم الظاهر على المحتمل. وإذا نظرتم في اختلاف العلماء في كثير من المسائل تجدون أن العلماء رحمهم الله يختلفون بسبب دلالات النصوص، بسبب دلالات النصوص. الآن نعطيكم مثالا. العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام على الأقوال المعروفة. منهم من قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، إذن فالظاهر من قوله فقراءة الإمام له قراءة في كل ما يقرأ. تتبع الخلاف ستصل في النهاية إلى اختلافهم في دلالات الإيه؟ النصوص. طيب في الزكاة الغنم إذا كانت سائمة فعليها الزكاة، فإن لم تكن سائمة فقد اختلف العلماء. السائمة الغنم التي ترعى من غير أن تعلف، لا تعلف في البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 فشاة، وفي الغنم في سائمتها يعني في الغنم السائمة التي ترعى بنفسها إذا كانت 40 إلى 120 فشاة. إذن الغنم إذا ملكت 40 رأسا من الغنم وكانت سائمة ترعى بنفسها لا تعلفها في البيت وبلغت 40 إلى 120 ففيها ماذا؟ شاة. فإن لم تكن سائمة فقد اختلف العلماء على قولين. قال السائمة وغير السائمة التي ترعى بنفسها أو التي تعلف في البيت فيها الزكاة كلها واحد، وبعض العلماء قال لا. الآن ما الظاهر من قول النبي وفي الغنم في سائمتها؟ الظاهر هنا ماذا؟ أنه خص الحكم بالإيه؟ بالسائمة، لأنه ربطها بوصف، وإلا لو أراد مطلق الغنم السائمة والمعلوفة في البيت لقال وفي الغنم إذا كانت 40 إلى 120 شاب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في البخاري من حديث أنس بن مالك قال: وصلني، بعث إلي أبو بكر كتاب الصدقات، وفيه وفي الغنم في سائمتها، فلو لم يرد السائمة لما ذكرها. فالظاهر من قوله في سائمتها، الظاهر من هذا أنه اشتراط أن السائمة تجب فيها الزكاة وغير السائمة لا زكاة فيها. نقف هنا، والله أجل وأعلم. بارك الله فيك. قواعد الليلة من حيث سيبدأ عبد الرحمن إلى أن ينتهي، قواعد مهمة جدا، لأنها يتعرض طالب العلم في كثير من مسائل الاستدلال لهذه القواعد، فأرجو أن تكونوا متيقظين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. هذه الكلمات التي سمعناها وقد جمعها العلامة بن سعدي، هذه قواعد مهمة جدا لا تكاد تمر بمسألة من مسائل الفقه إلا وقد صاحبتك تلك القواعد، بعضها أو جلها أو قليل منها. وقد جمع العلامة بن سعدي في هذه الصفحة قواعد جليلة جدا، جمع قواعد جليلة جدا في هذه الصفحة الصغيرة. أحيانا تأتي بعض القواعد الأصولية استعمالها قليل، وأحيانا تكون بعض تلك القواعد مما ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يدركها تماما، لأنها تصاحبه في كثير من الاستدلالات الفقهية. بعد هذه المقدمة التي حركت فيكم ما حركت من الانتباه، نبدأ نتعرف ما هي هذه القواعد المهمة التي قدمنا لها هذه المقدمة. عندما أقول نكاح المرأة على أختها حرام، يعني يحرم أن أتزوج أختين في آن واحد، عندئذ إذا قيل لي ما الدليل، أقول قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. أي لا تجمع بين الأختين. عندما أقول الزنا حرام أقول قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن هذا يسمى عند الأصوليين نص، نص أي أنه صريح في الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا جليا بينا. الله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم، هل بقي هناك احتمال للاستدلال أم أن الأمر قطع؟ لأنه ورد فيه نص صريح. ولكن الصحابة كما جاء في الصحيحين عندما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريظة وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هل اتفقوا أم اختلفوا؟ اختلفوا. فلما أذن أذان العصر اختلفوا على قولين، قال بعضهم نصلي قبل أن نصل إلى قريظة، لم يرد منا ذلك، أي لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها. وقالت الطائفة الأخرى لا نصلي حتى نأتي بني قريظة. إذن الآن لماذا لا نختلف في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، ثم لماذا اختلفوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين العصر إلا في بني قريظة؟ لأن الدلالة هنا نص صريح والدلالة هنا صارت محتملة، ظنوا أنه أراد منهم الإسراع، والآخرون ظنوا أنه أراد أن يؤخر وقت العصر فلا يصلون العصر إلا في بني قريظة. من هنا نقسم دلالات النصوص الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نص صريح لا يحتمل إلا معنى ظاهرا واضحا جليا لا يحتمل معنى آخر، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يعني يحرم عليك أن تتزوج أمك. ونص ظاهر ونص محتمل. إذن كم قسم تدور عليه الدلالات الشرعية؟ ثلاثة: صريح وظاهر وماذا؟ ومحتمل. أنا سأبين لكم الآن ضرورة هذه القاعدة بتطبيق عملي، لكن نفهمها الأول. نص صريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا صريحا، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة. وهذا يسمى عند علماء الأصول تارة يقولون نصا صريحا، وتارة يسمون الصريح نصا، يقولون الدلالات إما نص أو ظاهر أو محتمل، يقصدون بالنص يقصدون الايه؟ الدلالة الصريحة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. كلام جميل جدا. وما هو الظاهر؟ نفهمه بمثال. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سأل أزواج النبي رسول الله، معنى الرواية أيتكن أيتنا أيتنا تلحق بك أولا يا رسول الله؟ من منا من نسائك ستموت بعدك أول من تموت منا؟ فأطلع الله عز وجل نبيه على الغيب في هذه المسألة فقال أطول كن يدا، أسرع كن لحوقا بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري فكنا نأتي بالقصبة نذرع بها، يعني كنا نأتي بالعصا القصيرة نقيس من منا أطول يدا، أطول كنا يدا. في صحيح مسلم فماتت زينب فعلمنا أن ما قصد طول اليد بالصدقة. وجاء في البخاري ماتت سودة، وتكلم الحافظ في الفتح هناك تكلم عن الوهم في الحديث في المسألة. الذي يهمنا الآن أن زينب كانت قصيرة فكانت أقصرهن يدا، ومع ذلك ماتت قبلهن. قالت أمنا وكانت تعمل بيدها وتصدق، يعني كانت بتشتغل بإيدها وبتبيع وكانت تحب الصدقة، في صحيح مسلم. الآن انتبهوا، ماذا فهمنا أزواج النبي في أول ما سمعوا النص؟ أنه يقصد طول اليد الحسية، طول الجارحة، لأنه قال أطول كن يدا. فلما ماتت زينب وكانت أقصرهن وكانت أقصرهن يدا، علمنا أن النبي ما قصد طول اليد الحسية وإنما قصد طول اليد بالإيه؟ بالصدقة. قال الله عز وجل ولا تجعل يدك في ولا في واو في واو ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن من هذا النص نفهم لما قال أطول كن يدا ما هو الظاهر؟ الظاهر أنه قصد اليد الحسية. لو كنت قاضيا، أنا لو قاضي للمسلمين وجاني رجل وقال فلان اتهمني بالسرقة وقال يدك طويلة، ماذا تفعل إذا كنت قاضيا؟ انظر، إذا كانت يده طويلة لا تستطيع أن تحكم عليه بشيء، لأنه في الواقع أن يده طويلة ولكن إذا رأيت الرجل يده قصيرة وقد قال له هذا يدك طويلة، إذن فقد رماه بالإيه؟ بالسرقة. إذن ماذا فهمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طول اليد الحسية، لكن هو ماذا قصد؟ هو قصد طول اليد بالصدقة. هل هذا النص يقال هو نص صريح الدلالة فيه صريحة؟ الجواب لا. إذن ما هو؟ ظاهر. إذن من هنا من يستطيع أن يفرق لي بين الصريح والظاهر قبل أن أفرق من هذا الحديث؟ من يستطيع الآن يعطيني معنى للظاهر قبل أن ابن سعد؟ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر يمشي ماشي. أحسن. الظاهر هو ما احتمل أكثر من معنى، ولكن إحدى تلك المعاني أولى وأقرب. إذن الظاهر هو ما احتمل معنى قريبا من اللفظ، هو ما دل على معنى قريب من اللفظ مع احتماله لمعنى آخر. إذن هذا يسمى إيه؟ ظاهر، ليس بصريح لأنه يحتمل، وهو أيضا ليس بمحتمل لأن أحد الاحتمالات أقرب من الإيه؟ من الآخر. إذن فهو ظاهر. إذن فالظاهر عند الأصوليين هو النص أو اللفظ الذي احتمل معنى بعيدا وهو دال على معنى قريب. إذن هو محمول على معنى أقرب مع احتماله لمعنى أبعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أطول كنا يدا، الاحتمال الأقرب ما هو؟ احتمال طول اليد الحقيقية، لأن هذا هو الظاهر. فلما لم يقع هذا وماتت وهي أقصرهن يدا، علمنا أنه قصد طول اليد بالصدقة، فهذا معنى إيه؟ أبعد. إذن الظاهر يحتمل أكثر من معنى، بعضها أقرب من بعض، فالواجب أن يحمل على المعنى الإيه؟ الأقرب، فإذا تعذر حمل على المعنى الأبعد. إذن هذا يسمى عند الأصوليين إيه؟ هو نص ظاهر. طيب نعطي مثالا آخر. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، من حوسب عذب، أي إنسان يحاسب يوم القيامة فإن نتيجة حسابه أن يعذب. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها جعلني الله فداءك يا رسول الله. انظر إلى الأدب في طلب العلم. استشكلت كلامه، فقبل أن تطلب البيان عن هذا الاستشكال قدمت معذرتها وقدمت توقيرها لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. جعلني الله فداءك يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ثم الله جل وعلا يصف وينقلب إلى أهله مسرورا. إذن الآية تقول أن الرجل من أهل الجنة سيحاسب ثم بعد ذلك يدخل الجنة، إذن لم يعذب. إذن فظاهر كلامك يخالف ظاهر الإيه؟ القرآن. فلذلك تأدبت وقالت جعلني الله فداءك، لأنها تعلم أنه هو الذي أعلم بمراد الله منها. فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقصد أن المراد من قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي أن المراد بالحساب هنا مجرد أن يعرض على الله وأن تعرض عليه أعماله، ولكن لو أن الله دقق في المحاسبة سينجو أم يهلك؟ إذن تفرق بين العرض وبين الإيه؟ الحساب، مع أن القرآن قد سمى العرض حسابا، ولكن الحساب الذي قصده النبي غير الحساب الذي جاء في القرآن. فهمتم؟ إذن النبي قصد حسابا معينا وهو حساب المناقشة والتشديد، والآية تكلمت عن الحساب بمعنى مجرد الايه؟ العرض. إذن إيش علاقة هذا بقضية الظاهر؟ ها؟ مين يجاوب؟ إيش علاقة هذا الحديث بمسألتنا، مسألة الظاهر والصريح؟ ما علاقة هذا بذا؟ نعم. لا لا لا، ما تشرح ليش. أنا شرح لأني أنا أجدع منك، أنا مش عاوز الشرح لأنه احنا فهمنا. أنا عايز تقول لي إيه علاقة الحديث هذا بمسألة العمل بالظاهر؟ أحسن، من غير ما تعمل لي دوشة. هم كلمتين دول بكم السلعة دي؟ والله أنا كنت في السويس وبعدين رحت الإسماعيلية. يا حبيبي بكام؟ خمسة. أن الظاهر من قول الله جل وعلا حسابا يسيرا، الحساب. الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب. أي حساب؟ فهي عملت بالظاهر الذي فهمته من الايه؟ من القرآن، لأن القرآن بيّن أنه سيحاسب وبالتالي لا بد أن يعذب، حتى بيّن لها النبي أنه ليس المراد بظاهر الحساب الحساب، وإنما المراد من ظاهر الحساب الايه؟ العرض. العرض، اتضح؟ إذن الصحابة كانوا يفهمون الظاهر، فإذا جاء ما يشكل انتقلوا من المعنى الأقرب إلى المعنى الأبعد. إذن من هنا يظهر لكم الفرق بين دلالة النص وبين دلالة الظاهر. فدلالة النص لا تحتمل كمل إلا معنى واحدا، ودلالة الظاهر تحتمل أكثر من معنى بعضها أقرب من بعض. فالواجب في الظاهر أن يحمل على المعنى الأقرب، فإن تعذر حمل على المعنى بس، انتهت القضية. صعب الأصول يا أولاد ولا سهلة؟ والله حلوة زي الفل، مش كده ولا لا؟ عايز تحفظ الأصول احفظ الأحاديث، فحفظك للأحاديث يضبط لك الايه؟ يضبط لك القواعد. لأنه تدريس الأصول له طريقتان، إما أن تدرس الأصول على مذهب أهل الحديث كأحمد والشافعي، وإما أن تدرس الأصول على مذهب قوم آخرين. في رسالة ألفها طالب علم من باكستان أو عالم لا أعرفه، يبين فيها شرح أصول الفقه على مذهب أهل الحديث، رسالة مفيدة جدا، لكن لا أعرف مؤلفها، لكن الرسالة قرأتها مفيدة جدا، فمن استطاع أن يقتنيها فليقتنيها. أصول الفقه على مذهب أهل الحديث. إذن هذا هو النص، وإن شئت قلت الايه؟ الصريح والظاهر، وبينهما مرتبة وسطى وهو النص المحتمل. ها، مدام قلت صريح وظاهر بديهي جدا أنكم عرفتم الآن المحتمل. ما هو المحتمل؟ هو ما احتمل أكثر من معنى مع استوائها في الاحتمالية، لأن لو بعضها أقرب من بعض صار محتملا أم صار صار ظاهرا. نعطي مثالا، يقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقة يجب عليها إذا طلقت أن تعدد أن تعتد بثلاثة قروء. وقد اتفق العلماء على أن عدة المطلقة إذا كانت تحيض أن عدتها ثلاثة قروء ولا يختلفون. ولكن علماءنا اختلفوا ما المراد بالقرء على قولين. قال بعضهم القرء الطهر، وقال بعضهم القرء الحيض. إذن فمن فسر القرء بالطهر قال إذا طلقت المرأة وكانت حائضا، على قول من يقول بوقوع طلاق الحائض، يقول يجب تنتهي حيضتها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. طيب ومن قال أن القرء هو الحيض وطلقت المرأة وهي حائض، تبدأ تحسب القرء الأول وهو الحيض من أول إيه؟ من أول طلقتها وهي حائض، فتعتد بهذا الحيض على قول من يقول إلى آخر. إذن العلماء اختلفوا في القرء على قولين. لماذا؟ لأن القرء في لغة العرب تارة يراد به الحيض وتارة يراد به الطهر، هذا احتمال. طيب نحن درسنا في الفقه مسألة مسح الرأس. الإمام الشافعي قال بعض الرأس يجزئ في المسح، والإمام أحمد قال لا بد من الرأس كله. فعند أحمد لا بد أن تمسح الرأس كله، وعند الشافعي رضي الله عنهما، عن الشافعي وأحمد، وعند الشافعي يجزئك أن تمسح بعض الإيه؟ الرأس. لماذا اختلف؟ لأن الباء في قول ربنا برؤوسكم تحتمل وجهين، تحتمل أن يكون المراد بالباء التبعيض ببعض رؤوسكم، وتحتمل أن تكون للإلساق كما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بوجوهكم للإلساق أي بالوجه كله، لأنه لا قائل أنه في التيمم يجزئ مسح بعض الوجه. فلما احتملت الباء وجهين اختلف العلماء على قولين، ولما احتمل القرء وجهين اختلف العلماء في بيانه على وجهين. إذن النص المحتمل ماذا نفعل به؟ نحن قلنا في النص الظاهر نأخذ بالمعنى الأقرب، جميل. فإذا كان النص محتملا كما ذكرت مثالين، فامسحوا برؤوسكم وكقوله ثلاثة قروء، فماذا نفعل بالنص المحتمل؟ بالراحة بالراحة بالراحة، مش هنعمل حرب. ها طيب احتمل الوجهين، طب انا دلوقتي فقيه بماذا افتي؟ ما دام محتمل ومحتمل اعمل ايه؟ اقعد اتفرج عليهم كده؟ ما انا عارف احد الوجهين بمزاجي، طب اعمل ايه؟ ها احسن. النص المحتمل كيف نعالجه؟ اننا ننظر ان وجدنا دليلا يقدم احد الاحتمالين على الاخر عملنا به. ايه مالك؟ ان وجدنا دليلا يقدم احد الاحتمالين على الاخر عملنا به. الان نطبق. طيب ثلاثة قروء، حد عنده فيكم دليل يجعلنا نحمل القرء على معنى من المعنيين؟ تفضل. أحسنت. طيب خليك راجل كمل. أخرجه أبو داود. والله ما عارف أنا ما قلت لك شو صحيح ولا ضعيف. مدام قلت لك أحسنت يبقى صحيح. أخرجه أبو داود وانت راجل إن شاء الله. أخرجه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءته المرأة: ودع الصلاة من قرء إلى قرء، يعني من إيه؟ من حيض إلى حيض. فاستدللنا بقوله على أن معنى قول الله ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. طيب انحلت مشكلة الاحتمالية في القرء. الآن ننتقل، استذكروا الفقه، استرجعوا الفقه الذي تم دراستنا له من قبل. الآن نيجي برؤوسكم. قلنا اخترنا قول الإمام أحمد، والحجة في ذلك عندنا ما هي الحجة؟ فامسحوا برؤوسكم الحجة ايه؟ نعم. بس يا ولا عبيد، هتقول لابن تيمية اذا كان احمد والشافعي اختلفوا وتجيب ابن تيمية؟ نعم يا احسنت. ها، حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاقبل بيديه وادبر. انا اريد اعلق، احيانا في الدرس اقول واحد فيكم ده عبيد. انا لي اصل في السنة. لما مات حارثة في صحيح البخاري جاءت امه تبكي، افهم يا ولد عشان تعرف انت عبيط ليه، دي الحجة على انك عبيط. جاءت امه تبكي قالت: يا رسول الله حدثني اين حارثة؟ ان كان في الجنة صبرت، وان كان غير ذلك لأرين الله او لأرين ما اصنع. فقال لها: اهبلتي، يعني على لهجتنا ايه؟ انت عبيطة. انها جنان وليست جنة واحدة، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى كتبها الله لنا برحمة. الشاهد قال اهبلتي. نيجي بقى الموضوع. مش هناخدها طول الليل ضحك. الاصول انا بدخل فيها شوية كده علشان مادة بسيطة وحلوة. الشاهد، الشاهد سئل مالك: كيف أيجزئ مسح بعض الرأس؟ فقال مالك: حدثنا وروى حديث عبد الله بن زيد أن النبي أقبل بيديه وأدبر، يعني أن النبي إيه؟ مسح الرأس كله. فاستدللنا بمسحه رأسه كلها على أن المراد بقول الله برؤوسكم كالمراد بالتيمم الرأس كله لا بعضه. لم يحفظ أن النبي مسح بعض الرأس أبدا، إلا أنه مسح الناصية وأتم على العمامة. فقلنا يجوز أن يمسح على الناصية ولا يجزئه حتى يتم على الإيه؟ أما الإمام الشافعي رضي الله عنه وأكرمه الله قال يجزئ البعض. الآن أظن أنتم فهمتم ضرورة هذه القواعد، أنك لابد أن تفرق في الاستدلال بين دلالة النص وبين دلالة الظاهر وبين دلالة المحتمل. فإن وجدنا مرجحا في الاحتمال قوينا أحد الوجهين بحسب الدليل، كما مثلت الآن بالقرء. ذكر أخوكم جزاه الله خيرا حديث أبي داود: دع الصلاة من قرء إلى قرء. وفي مسح الرأس حديث الصحيحين عبد الله بن زيد: فأقبل بيديه وأدبر. فإن لم نجد مرجحا يرجح أحد الاحتمالين، وكان النص يحتملهما ولم نجد مرجحا، فماذا نفعل؟ نتوقف نتوقف لا نستطيع أن نجزم باحتمال وأن ندع الاحتمال الآخر. ومن هنا يتفرع لنا قاعدة هامة أقول، ومن هنا يتفرع لنا قاعدة هامة نص عليها أبو عبد الله رحمه الله الشافعي الذي كان من أوائل العلماء الذين أصلوا الأصول ووضعوها في قوالب من القواعد الأصولية، وهو أول من ألف في الأصول، ألف كتابه العظيم الرسالة، واستحسنه أهل العلم كعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد استحسنه في جملته. ماذا يقول الشافعي؟ يقول: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. وبمعنى أبسط، إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال. إذن هذه قاعدة في علم الأصول، إذا تطرق الاحتمال أي لم يكن النص لا صريحا ولا ظاهرا ولا يوجد كمل يا ولد ولا يوجد قرينة تدل على أحد الاحتمال. يا سلام، يا ريتني واحد زيكم كنت فلحت. انتوا جدعان، بس تأدبوا مع الله واجتنبوا المعاصي وأخلصوا نياتكم يجعل الله لكم شأنا، ولا تحيدوا عند أهل البدع لا يمنة ولا يسرى. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. شوف يا ولد، إذا تطرأ الاحتمال ولم نجد ما يرجح أحد الاحتمالين على الآخر، عندئذ سقط الاستدلال. شيخنا مقبل، ودائما أهل السنة فيهم ميزة، يعظمون علماءهم ويردون عليهم كم نعظم أئمة أهل الحديث، فإذا جاء أحدهم وأخطأ رددنا عليه بالأدب والوقار. الشيخ مقبل كان القاعدة دي بتأرق نفسيته، يقول لك إيه يعني نرد الأدلة لمجرد الاحتمال، إذن سنرد أكثر الشريعة. وليس هذا مراد علماء الأصول، وليس مراد الشافعي. فقد بين الأثنوي في التمهيد، والإمام علي الحنبلي البعلي في كتاب الأصول، والشوكاني في إرشاد الفحول، أن الاحتمال الذي يقصد ويسقط الاستدلال به الاحتمال القوي، الاحتمال المساوي، وأما الاحتمالات الضعيفة كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يجوز أن ترد النصوص الشرعية للاحتمالات الضعيفة. إذن بهذا تنحل المشكلة عند الشيخ مقبل، وقد توفي إلى رحمة الله رفع الله قدره. إذن المعنى، لا يقصد الشافعي ولا من يتكلم بهذه القاعدة كالإمام الشوكاني والأثنوي في التمهيد من الشافعية والإمام البعلي في كتابه وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وغيرهم من العلماء الأكابر، لا يقصدون إذا تطرأ الاحتمال سقط الاستدلال، لا يقصدون كل احتمال، إنما يقصدون الاحتمال القوي أو الاحتمال المساوي. تساوت الاحتمالات فعندئذ لا نستطيع أن نرجح احتمالا على آخر، فينحل بذلك ما عقده الإمام مقبل بن هادي الوادعي، وقد قرأت هذا بنفسي في كتبه فغفر الله لنا وله. إذن المراد إذا تطرق الاحتمال ولم يوجد مرجح وكان الاحتمال قويا ومساويا وتعددت أوجه الاحتمالات في الدليل ولم يوجد مرجح، عندئذ لا يجوز الاستدلال بل يجب أن يتوقف حتى يظهر ما يرجح احتمالا على آخر. فانفصلنا إلى أن الدلالات ثلاثة، أولها صريح وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ثم ظاهر بس يحتمل أكثر من معنى بس، هل هذا التعريف صحيح؟ يقول الظاهر ما احتمل أكثر من معنى، هذا غلط، صحح له. أحسنت يا ولد، ما احتمل أكثر من معنى بعضها أقرب من بعض، هذا هو الظاهر. والثالث المحتمل وهو ما استوت احتمالاته دون وجود مرجح لبعضها على الآخر. طيب نعمل عملية اختبار، الله المستعان، قوم يا عم الحاج. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر، أي لماذا قيدت وقلت الكلب الأسود يقطع الصلاة؟ طيب إذا كان أحمر أصفر ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. الآن نناقشك بناء على تلك القاعدة في تقسيم الدلالات صريح وظاهر ومحتمل. ما المراد بقوله الكلب الأسود شيطان؟ ما المراد بالشيطان هنا؟ احنا ما قلنا من اي الدلالات كلمة الشيطان هنا، نحن قلنا ما مراده فيما يظهر لنا، ما مراده بالشيطان؟ الشيطان يعني جن، يعني بمعنى ان الكلب الاسود عبارة عن ايه؟ عن جني تمثل بصورة كلب اسود. جيد، الان هذا السؤال ليس الاول، الاول كان مقدمة. السؤال الان من أي الدلالات ندخل قوله الكلب الأسود شيطان؟ هل في الصريح أم في الظاهر أم في المحتمل؟ في الصريح. طيب هل تستطيع تقول لي الآن لو أن النبي قال الكلب الأسود شيطان من الجن، لو أن النبي قال شيطان من الجن يختلف عن قوله شيطان فقط؟ لو أن النبي قال الكلب الأسود شيطان من الجن في أي الأقسام الثلاثة تجعله؟ في الصريح. طيب لو أنه قال بل قال الكلب الأسود شيطان، هل هو في الصريح أم في الظاهر أم في المحتمل؟ ها شفت حكت عليك، رجع عن قوله في دقيقة، شوية من شوية كان بيقوله صريح، ثم الآن لما جاءه المثال قال إيه؟ ظاهر. اجلس. يقول الله عز وجل انتبه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الله جل وعلا أطلق كلمة شيطان على إيه؟ على الإنس. ولذا ذهب بعض علماء الحديث قالوا: الكلب الأسود شيطان، أي شيطان، أي كالشيطان في إضراره بالناس. فالكلب الأسود هو أكثر الكلاب شراسة وضرره أكثر من غيره. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم رأوا أن كلمة شيطان قد تطلق على ما ليس من الجن، بل تطلق على العاصي، وتطلق على من ينبع منه الشر. قال تعالى: شياطين الإنس والجن. إذن فلم يصر أو فلم يعد قوله الكلب الأسود شيطان نزل من كونه أن يكون صريحا. ولكن ما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر؟ الظاهر أن الكلب الأسود شيطان من الجن. ولكن هل نستطيع أن نقطع بأنه صريح أن الكلب الأسود شيطان من الجن؟ ها، لكن في حديث: ولكنه، ما علينا، خلينا عشان ما نتوسعش بيكم. أقصد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجن ثلاثة أصناف، فصنف حيات وكلاب، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون. هل هذا كقوله هناك الكلب الأسود شيطان أم أوضح؟ هذا صريح، هذا صريح أن من أنواع الجن من يكونون على هيئة الكلاب. قال: وقد أخرجه ابن حبان بسند جيد من طريق عبد الله بن وهب عن معاوية بن يحيى، أو عن معاوية بن يحيى بإسناده عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وإسناده جيد، وجاء من طريق عبد الله بن وهب، وجاء من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، فهو ضعيف من طريق عبد الله بن صالح، وهو جيد من طريق عبد الله بن وهب، رجاله رجال مسلم. إذن هناك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف، فصنف قال حيات وكلاب، إذن هذا نص صريح. بينما هناك في مسلم الكلب الأسود شيطان نص ظاهر. إذن من هنا فهمنا هذه الدلالات، فأقواها يليه المحتمل. فإذا تعارضت هذه الثلاثة أقسام قدم أقواها، أي إذا تعارض الصريح مع الظاهر. من يعطيني مثال احتج به الإمام مالك على جواز، على تحريم أكل الخيل؟ قم عود خسارتك، طب شوية خسرت، ها الآن اسمعوا لهذه المناقشة. بماذا احتج أبو عبد الله درة أهل السنة مالك بن أنس وقد أخطأ سلفا؟ اسمع، احتج أبو عبد الله مالك بن أنس، واحتج به المالكية، وأنا لما بقرأ هذه الآراء وأرى بعض المتأخرين يثبتون على قول إمام مع وجود النص الصريح أقول سبحان الله، هب أن الإمام لم يصله الحديث الصحيح، فما عذركم غدا إذا وقفتم بين يدي الله وقد جاءكم أمر الله وأمر رسوله صريحا صحيحا، كيف تجيبون الله غدا؟ الإمام مالك قال: والخيل والبغال والحميرة، احتج بهذا جمهور المالكية، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، لتركبوها، هذه للتعليم. خلقنا هذه الخيل والبغال والحمير لماذا؟ لتركبوها وزينة. إذن فالظاهر أنه يحل أكلها أم يحرم؟ لو سمينا هذا ظاهرا تنزلا نقول الظاهر أنه حرمها، لأنه ذكرها مع البغال والحمير ثم قال لي تركبوها. إذن هذا استدلال بما يمكن أن يسمى ظاهر. الآن عندنا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في لحوم الخيل، إذن هذا نص صريح. عندئذ نسألك، هل يجوز أكل الخيل أم يحرم؟ يجوز، لأن الآية إن سلمنا أن نصها ظاهر فقد جاء النص الصريح، والصريح مقدم على، وإن شئت قل الصريح يفسر الظاهر. فهمنا يا أولاد؟ الآن هذا مثال بين ظاهر وبين نص صريح. إذن فإذا تعارض الظاهر مع الصريح بالنسبة لنا قدم الصريح على الظاهر، وإذا تعارض الظاهر مع المحتمل قدم الإيه؟ قدم الظاهر على المحتمل. وإذا نظرتم في اختلاف العلماء في كثير من المسائل تجدون أن العلماء رحمهم الله يختلفون بسبب دلالات النصوص، بسبب دلالات النصوص. الآن نعطيكم مثالا. العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام على الأقوال المعروفة. منهم من قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، إذن فالظاهر من قوله فقراءة الإمام له قراءة في كل ما يقرأ. تتبع الخلاف ستصل في النهاية إلى اختلافهم في دلالات الإيه؟ النصوص. طيب، في الزكاة الغنم إذا كانت سائمة فعليها الزكاة، فإن لم تكن سائمة فقد اختلف العلماء. السائمة الغنم التي ترعى من غير أن تعلف، لا تعلف في البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 فشاة، وفي الغنم في سائمتها، يعني في الغنم السائمة التي ترعى بنفسها، إذا كانت 40 إلى 120 فشاة. إذن الغنم إذا ملكت 40 رأسا من الغنم وكانت سائمة ترعى بنفسها لا تعلفها في البيت وبلغت 40 إلى 120 ففيها ماذا؟ شاه. فإن لم تكن سائمة فقد اختلف العلماء على قولين، قال السائمة وغير السائمة التي ترعى بنفسها أو التي تعلف في البيت فيها الزكاة كلها واحد. وبعض العلماء قال لا. الآن ما الظاهر من قول النبي وفي الغنم في سائمتها؟ الظاهر هنا ماذا؟ أنه خص الحكم بالإيه؟ بالسائمة، لأنه ربطها بوصف، وإلا لو أراد مطلق الغنم السائمة والمعلوفة في البيت لقال وفي الغنم إذا كانت 40 إلى 120 شاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في البخاري من حديث أنس بن مالك قال وصلني بعث إلي أبو بكر كتاب الصدقات وفيه وفي الغنم في سائمتها، فلو لم يرد السائمة لما ذكرها. فالظاهر من قوله في سائمتها، الظاهر من هذا أنه اشتراط أن السائمة تجب فيها الزكاة وغير السائمة لا زكاة فيها. نقف هنا والله أجل وأعلم. بارك الله فيك.